أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة الصدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غربت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أتربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ضللته غمامة والجدع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم وهم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل إخواني وبكل أخواتي، ومرحبا بمن على البث جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الجنة وعسلها ولبنها وماءها وخمرها ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن يبعثنا سبحانه وتعالى التوحيد. جزاكم الله خيرا وسلمكم الله جميعا. وأعتذر يعني عن الغياب المدة الماضية، يعني كانت معك صحية حقيقة أنها اشتدت في بعض الأوقات وخفت في أوقات أخرى، فالحمد لله رب العالمين. جزاكم الله جميعا خير الجزاء على دعواتكم وعلى سؤالكم ويعني على كل ما قدمتموه لي خلال هذه الفترة، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله عز وجل. الليلة إن شاء الله رب العالمين نكمل ما كنا قد بدأناه، ونسير في نفس الاتجاه، وهو اتجاه نحن التاريخ. نحن التاريخ كما قلنا هي سلسلة عمرية، أحاول خلالها أن أقدم الوعي التاريخي. والوعي التاريخي الذي أريد أن أقدمه هو أن يكون لدينا ما أراده الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بمراد. ربنا عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر. ربنا سبحانه وتعالى نفى عن القرآن الكريم ونفى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن يكون ما يعرضه عز وجل في القرآن أو ما ينزله الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم من قصص، أن يكون هذا من قبيل الخرافة أو أن يكون هذا من قبيل الأسطورة أو من قبيل الكذب عياذا بالله. ولكن أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول أن كل كلمة في القرآن الكريم هي صادقة، وأن الجزء المختص بالقصص هو أمر يجب أن نستفيد منه. الذي يدرس التاريخ يفكر بعقل غيره ويكتسب عدة خبرات. ربنا سبحانه وتعالى حينما يذكر شيئا في القرآن الكريم فإنه عز وجل يذكر الأفضل دائما وما تتحقق منه الفائدة. قلنا أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، كتاب القرآن الكريم هو كتاب أحكام وليس كتاب قصص، ولكن ربنا عز وجل أراد يعني من ضمن ما أراده سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن يعرض القصص حتى نستفيد منها، حتى يكون هناك فائدة. لماذا؟ لأن بعض تفاصيل التاريخ تتشابه بأمر الله عز وجل. ونحن لازلنا مع بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما رأيناهم من خلال عرض قصة سيدنا موسى عليه السلام وما بعد موسى عليه السلام أن القوم كانوا قوم سوء، والحقيقة أنهم فسقوا، والحقيقة أنهم عبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى عدة مرات، وأن الله عز وجل أوقع بهم الهزيمة، وأن نبي الله داود عليه السلام اللي هو آخر الأنبياء الذين تناولناهم لم يمت حتى لعن بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فتخيل أن نبيا مثل داود عليه السلام حقق الانتصار لبني إسرائيل، وحقق لهم أيضا ما لم يكن أحد يستطيع تحقيقه من خلال الصنعة، يعني اصطنع لهم أو صنع لهم الدروع، وكذلك كان عليه السلام صاحب صوت جيد، وكان عليه السلام صاحب شريعة، وصاحب كتاب الزبور، كل هذا قدمه لبني إسرائيل، ومع ذلك لا يموت داود عليه السلام حتى يلعن بني إسرائيل. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. فالمسألة هنا أن بني إسرائيل جميعا، يعني أو إلا ما رحم ربي، لا نعمم، إلا ما رحم ربي، كانوا قوم سوء فاسقين، كانوا يتولون الذين كفروا حتى في يعني عصور الأنبياء، ويقتلون الأنبياء قتلا ذريعا. وأنا قلت لكم هذا الكلام، قلت لكم أن بني إسرائيل في يعني ظهيرة واحدة أو في عشية واحدة قتلوا 70 نبيا على صخرة بيت المقدس. طبعا ربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم، فأرسل عليهم نبوخذ نصر أو بختنصر، اللي هو استطاع بعد ذلك أن يقتل 70,000 وأن يسترق بني إسرائيل بعد ذلك، وأن يعيش بنو إسرائيل في المذل. فسيدنا داود عليه السلام لم يمت حتى لعن هؤلاء. من بعد سيدنا داود عليه السلام جاء سيدنا سليمان عليه السلام، بنورك يا أستاذ أمي، ربنا يرضى عنك. جاء سيدنا سليمان عليه السلام، وسيدنا سليمان هو النبي الذي نتحدث عنه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. في مملكة سليمان عليه السلام ستجد العجائب، تجد طيرا يتكلم، تجد نملة تحذر أخواتها، تجد إنسيا يكلم هدهدة، بل رسالة أو تجد رسالة يحملها الهدهد إلى ملكة، وجني يبني صرحا ممرضا، وشياطين يغوصون في قاع البحار، وآخرون كأنك تسمع صوت وصرخات تألماتهم، وبريق عيونهم الملتمعة بالمكر والخديعة كأنك تراها، يريدون الخروج من محابسهم. ثم ترى بشرا يأتي بعرش أسرع من الجن وأسرع من العفريت، وترى الريحة وهي تحمل الناس إلى حيث أرادوا بأمر الله عز وجل، بل ترى عينا لا تفيض بالماء ولكن تفيض بالنحاس كما يسيل الماء. العجب سيطول وستطول مشاهده. لماذا؟ لأن هذا الملك دعا صاحبه ربه تبارك وتعالى، فماذا قال؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهذا نبي الله سليمان الذي ورث أباه في ملكه، وورث أباه أيضا في النبوة بأمر الله عز وجل. النبوة ليست ميراثا ولكن اصطفاء، النبوة اصطفاء وليست ميراثا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر في حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام قال نورث ما تركناه صدقة، ما فيش توريث للإيه؟ للنبوة. تمام؟ فالمسألة كلها أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي النبي، ممكن يكون نبي من سلالة نبي زي ما كان سيدنا يعقوب ولد إسحاق، وإسحاق ولد إبراهيم، وبعد كده يجي سيدنا داود عليه السلام من ذرية سيدنا، أو يجي سيدنا سليمان من ذرية سيدنا داود. هذا باصطفاء الله وباختيار الله عز وجل. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا، لكن ما في نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. إذن نبي الله سليمان عليه السلام كان وارثا لمين؟ وارثا لأبيه داود بأمر الله عز وجل، وهو يعني من البيت الذي كان بيتا شكورا، اعملوا آل داود شكرا، هكذا قال الله تبارك وتعالى. فكان يعرف الفضل لربه عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قبل أن نعرض لمفردات ملك سيدنا سليمان عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان وقد أطلق يده في هذا الملك، قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني أعطي من شئت واحرم من شئت، لا حساب عليك، تصرف في المال كما تشاء، فإن الله قد سوغ لك كل ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك سبحانه وتعالى. ومع ذلك ربنا عز وجل قال في النهاية وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن سيدنا سليمان قال الله تبارك وتعالى عنه على لسانه قال وأوتينا من كل شيء، يعني أعطانا الله سبحانه وتعالى من كل شيء في هذه الدنيا. طب ده كان إيه؟ كان استجابة للدعوة التي دعاها سيدنا سليمان عليه السلام، فقال سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. هذا يعني الملك الذي دعا به سليمان متى كان؟ يحدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياه. سيدنا سليمان هل هو بنى بيت المقدس؟ لا، هو يعني جدد في بيت المقدس. لماذا؟ لأنه بيت المقدس أول من بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأنتم تعلمون أنه أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، فقال أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى أو مسجد الأقصى. قال: فكم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40. الأربعون دول كانوا في حياة سيدنا إبراهيم. لما جاء سيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب جدد بعض الشيء في هذا المسجد، ثم جاء سيدنا سليمان عليه السلام وجعل البناء كبيرا وجعل البناء عظيما بعد ذلك. وطبعا زي ما حضرتك شايف أن بناء بيت المقدس لم يتدخل فيه الجن، لأن الدعوة كانت بعد بناء بيت الإيه؟ بعد بناء بيت المقدس، أو لم يتدخل فيه الشياطين، وإنما كان بعد بناء بيت المقدس. هنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما يتحدث فيقول أن سليمان بنى بيت المقدس، يعني المسجد الأقصى نفسه وليس الهيكل، لأنه ما في شيء اسمه هيكل أصلا، هذا الهيكل ليس موجودا ولم يتحدث عنه أحد من قريب أو من بعيد. وحتى على فكرة بالمناسبة، يعني لما بعضهم بعض اليهود، وأنتم تعلمون أن اليهود قوم بهت وقوم أهل إيه؟ أهل زور وأهل كذب، ويعني يحترفون الكذب، الكذب حرفة بالنسبة لهم. وكنت قد قصصت عليكم القصة التي حدثت مع الخطيب البغدادي في سنة 465، لما ذهب بعض اليهود الخيابرة اللي هم يهود خيبة إلى الوزير ابن القاسم وقالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب كتابا وفي هذا الكتاب أنه قد أجاز لهم الرجوع إلى خيبر مرة أخرى، فعندئذ قال: ما الدليل؟ فأعطوه صحيفة كتبت فيها أو كتب فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعاد لهم أو أعادهم إلى أرضهم، وهذه الصحيفة بمقتضاها كان يحق لهؤلاء اليهود الخيابرة أن يعودوا إلى أرضهم. فعندئذ الوزير ابن القاسم كان يعلم أنها كذب وأنها محض افتراء، ولكنه كان يريد الدليل، فأرسل إلى الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي هذا صاحب المصنفات الكبيرة والعظيمة في الحديث وصاحب أيضا الكتب التاريخية. فجاء الرجل فقال أن هذه هي وثيقة مزورة، فقال: أنا أعلم ولكني أريد الدليل. فقال: الدليل موجود. أما الدليل فإنهم قد استشهدوا معاوية، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه أسلم بعد خيبر بسنة، واستشهدوا أيضا سيدنا سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ مات قبل خيبر. فعندئذ علم أنهم قوم بهت وأنهم إيه؟ وأنهم كذابون. تمام؟ فده أول أمر، وده معناه أن اليهود يريدون العودة إلى أرض الحجاز، وأن اليهود يريدون العودة إلى المدينة المنورة مرة أخرى، وهذه حرب قائمة منهم إلى يوم القيامة. طيب، ما علاقة هذا بمسألة الهيكل؟ علاقة هذا بمسألة الهيكل إن الهيكل لما بحثوا تاريخيا لم يجد أحد منهم أن الهيكل كان موجودا. الهيكل ده كان فين؟ الهيكل ده كان من اختراعات فرسان الهيكل اللي هم فرسان المعبد اللي هم الماسون الذين يريدون إقامة دولة الشيطان على الأرض، أو ملكوت الشيطان، أو مملكة الظلام على الأرض، اللي هم أتباع لوسيفر. لوسيفر ده اللي هو الدجال اللي هو ابن الشيطان الذي يريدون تتويجه ملكا عليهم، اللي هو المسيح الدجال يعني، أو المسيح الدجال. تمام؟ فادعوا هذا. لما ذهب هؤلاء يبحثون تاريخيا في العصر الحديث عن هيكل سليمان لم يجدوا شيئا اسمه هيكل سليمان. لكن سبحان الله، شوف التزوير إلى أي حد قد وصل. أنتوا عارفين أنه سليمان عادي بتنطق بالإنجليزية سليمان، وأنتوا عارفين أن كلمة سليمان أصلا ليست عربية، يعني هو اسم أعجمي. كان في واحد في إحدى الغرف يعني، بيقول لي أنا متدبر، أنا شغلتي متدبر. متدبر يعني، قال لي أنا شغلتي كده متدبر. قلت له يعني ما شهادتك؟ ما المؤهل الذي حصلت عليه؟ وما هو عملك؟ قال لي أنا متدبر، أنا دي شغلتي. متدبر إزاي؟ قال لي وربنا سبحانه وتعالى أعطاني القدرة على التدبر، وسليمان على وزن فعيلان، وفعيلان هذه صيغة تعني أن الله قد جمع له العلم. قلت له يا سلام. قال لي آه. قلت له أولا سليمان لا توزن. لماذا لا توزن؟ لأنها ليست عربية، والعربي لا وزن له، العلم الأعجمي لا وزن له، لا يوزن. يعني إبليس لا وزن له، وكذلك سليمان لا وزن له، داود لا وزن له، كل الأسماء غير العربية لا وزن له. فأنت يعني فعلتها، وما أكثر هؤلاء في أيامنا الحقيقة، وما أكثر هؤلاء يعني اللي عاملين زي المتشردين. عارف أنت المتشردين اللي بيكونوا على الأرصفة؟ فدول بقى على أرصفة التيك توك، وعلى أرصفة الإيه، وعلى أرصفة الفيسبوك، وعلى أرصفة تويتر. هؤلاء أصبحوا الآن كثر، والغريب ليس فيهم، لكن الغريب في أتباعهم الذين يصدقونهم فيما يقولون ليل نهار. أعود إلى سيدنا سليمان مرة أخرى، وإلى ما فعله اليهود. أنتم عارفين أنه كان في الخليفة سليمان القانوني، فسليمان القانوني كتب لليهود أن يدخلوا إلى حائط البراق وأن يمارسوا شعائرهم في حرية. فلما جم يترجموا في الإنجليزي فقالوا كينج سليمان. فالكينج سليمان مش المقصود به كينج سليمان ديفيد اللي هو سيدنا سليمان ابن داود، لا، إنما المقصود به اللي هو سليمان القانوني. ولكنهم أخذوا هذا وجعلوه لسيدنا سليمان عليه السلام. فتخيل أن اليهود وصل بهم الأمر في التلبيس، في الخداع، في الكذب، في الافتراء، إلى هذا الحد أن هم ياخذوا اسم سليمان القانوني ليكون هو سيدنا مين؟ سيدنا سليمان عليه السلام. لأن اليهودي لا يحترم الأنبياء في الأصل، اليهودي لا احترام يعني عنده الأنبياء. في طوائف كثيرة من اليهود تعتبر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام ليس نبيا، ولكنه ملك من الملوك الصالحين، لأنه لو اعتبره نبيا سيضطر إلى الاعتراف بنبوة إسماعيل، ومن ثم يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكثير منهم يقول أن سيدنا داود عليه السلام كان ملكا صالحا، وطبعا نحن رأينا يعني كيف أنهم يعني تكلموا على سيدنا داود كلام صعب. أنتوا عارفين أنه سيدنا داود عندهم من سلالة فيها رعوث أو رعف، ورعوث دية والعياذ بالله واحدة عاهرة، واحدة عاهرة، تخيل هذا. وأن سيدنا داود عليه السلام أصلا عندهم من ذرية ابنتي لوط اللتين زنى بهما لوط عليه السلام، يعني زنى ونكح محارم كمان. ده الكلام على مين؟ على سيدنا داود. وبعد سيدنا داود قالوا أن سيدنا داود رأى امرأة أوريا الحفي فأعجبت فزنى بها، فقالوا هذا، وده اغتيال للنبوة. فهم لا يحترمون النبوة، ولا يحترمون الدين، ولا يحترمون الوحي، ولا يقيمون له وزنا من قريب أو إيه أو من بعيد. يعني قالوا على الله عز وجل كلاما لا يعني الواحد يستحي أن يكرره مرة أخرى. ولكن الأنبياء عندهم لا يكون النبي نبيا حتى إيه، حتى يزني، أو حتى يشرب الخمر، وحتى يفعل الأفعيل والعياذ بالله. المهم أنه في النهاية أن سيدنا سليمان عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى هذا، فكانت دعوة، ولكل نبي دعوة مستجابة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل نبي هذه الدعوة إما دعا بها لقومه أو لنفسه، أو دعا بها لنفسه هو، زي سيدنا سليمان وسيدنا نوح دعا على قومه. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختبأ دعوته لأمته لتكون له الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى يوم الإيه؟ يوم القيامة. وطالما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يتحدث عن سيدنا داود عليه السلام، فهو يعمق في قلوبنا صلى الله عليه وسلم مسألة أن النبوة واحدة، وأن الأنبياء إخوة لعلات، وهو أولى الناس بعيسى بن مريم، ونحن أحق بموسى منهم، لأن الأنبياء كلهم مصدر النبوة ومصدر العقيدة ومصدر الشريعة واحد، وإن اختلفت الأحكام في بعض الأوقات مراعاة لأحوال الإيه؟ مراعاة لأحوال الناس. طيب مفردات هذا الملك، أو مفردات الملك الذي لا ينبغي لأحد بعد سليمان عليه السلام أو قبلها، لماذا سيدنا سليمان عليه السلام يسأل هذا السؤال أو يدعو الله عز وجل بهذه الدعوة؟ هي بس الناس اللي ما عملتش لايك للبث او ما عملتش شير بعد اذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك يا ريت يعمل لايك، اللي ما عملش لايك يا اخوانا، اللي ما عملش لايك للبث، اللي ما عملش اعجاب تمام يعمل لايك بعد اذن حضراتكم، واللي ما عملش شير يعمل له شير باذن الله. طيب نذهب مره اخرى الى سيدنا سليمان ونسال سيدنا سليمان عليه السلام لماذا دعا بهذه الدعوه، يعني لماذا مثلا لم يقل اي دعوه ثانيه؟ هقول لك ليه. سيدنا سليمان عليه السلام كان يعلم ان بني اسرائيل لا يؤمنون الا بالمحسوس، الغيب عندهم مساله صعبه حبتين، ولا ينصعون الا للقوي فقط، لا ينصعون الا للقوي ولا يعترفون الا بلغه الماديه والمحسوس، فكان هذا مما يؤلف قلوبهم، كان هذا مما يؤلف ايه، مما يؤلف قلوبهم. فعندئذ سيدنا سليمان عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى هذا لماذا؟ ليكون حافزا لبني إسرائيل على تثبيت الإيمان بالله عز وجل، وليكون حاكما عليه، لأن دول أهل دنيا هم مش أهل آخرة خالص. فأراد أن يستعين تمام بما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه من مفردات هذا الملك، لماذا؟ حتى لا يكفر بني إسرائيل. فهذا كان لبني إسرائيل أيضا وتأكيدا لإيه؟ لإيمان القوم، وتثبيتا للإيمان في قلوبهم. عشان كده سيدنا سليمان عليه السلام دعا بهذه الإيه؟ دعا بهذه الدعوة. فكان مما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، قال رب العالمين والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. قال تبارك وتعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وقدور راسيات. سيدنا سليمان عليه السلام كان له السيطرة على الجن، ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجن، وكمان إيه يعني مش سخر له الجن فقط، لا ده سخر له سبحانه وتعالى ملوك الجن. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى في قصة سبأ لما الهدهد ذهب، وبعد كده قال سليمان عليه السلام يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت، وهم العفريت دول درجات ماشي، أو الشياطين درجات، الدرجات بتاعتهم إيه؟ الجني إذا كان جنيا، يعني زي ما بيعملش حاجة غير أنه هو جني فقط، أو أنه هو يعيش بهذه الكيفية. فإذا سكن البيوت سمي عامرا، وإذا تلبس بأحد سمي عامرا. طيب إذا سكن الحمام يبقى الخبث والخبائث، تمام؟ الخبث والإيه والخبائث. طيب إذا كان متمردا للشر خالصا يسمى مارد، فإذا كان تحت إبليس مباشرة ويعني كان من الملوك الكبار كان العفريت، لأن العفريت ده اللي تحت مين؟ اللي تحت إبليس مباشرة، الدرجة اللي تحت إبليس مباشرة. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول قال عفريت من الجن، يبقى معنى كده الجن كانت مسخرة كلها بملوكهم لمين؟ لسيدنا سليمان عليه السلام. طيب انت شايف هنا انه ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ والشياطين كل بناء وغواص تمام واخرين مقرنين في الاصفاد. طيب ايه موضوع البناء والغواص؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الجن ان منهم اصناف، فمنهم من يطير في الهواء ومنهم من يكون في الماء، تمام؟ فالجماعه دول منهم كده. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص حتى ذكر ان فيه بعض الشياطين كان سليمان قد حبسهم في البحر، الكلام ده في مقدمه صحيح الامام مسلم، وان هؤلاء يعني هؤلاء الشياطين وهؤلاء العفاريت في اخر الزمان تنحل عنهم الايه، تنحل عنهم يعني العقوبات التي كان سليمان عليه السلام قد ضربها عليهم فيخرجون. طبعا دول هيكونوا مع الدجال وينشرون الإفك بين الناس، ولذلك جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، بعض المفسرين قال أن الجن والإنس يرون بعضهم البعض في آخر الإيه؟ في آخر الزمان، حتى أن هذا يموج مع هذا، يعني يكون فيه تعامل زي موج الإيه؟ موج البحر، في عملية إيه؟ في عملية اعتلاج. طيب هنا الذي حدث إيه؟ إن هؤلاء كانوا يبنون لسليمان وكانوا يغوصون في أعماق البحار فيأتون بالدرر والكنوز وما إيه وما يريده سليمان عليه السلام. طيب وماذا كانوا يفعلون؟ يفعلون الآن يعملون له ما يشاء من محاريب. طيب المحراب المقصود بإيه هنا؟ المقصود بالمحراب مش المحراب القبلة اللي احنا بنشوفها، بنشوف القبلة كده اللي هي بتكون يعني من فوق نص دائرة ونازلة كده في المساجد، لا هذه ليست الإيه؟ هذه ليست المحاريب التي يقصد بها يعني هنا في القرآن الكريم، لا. يقول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب. المحراب كان عبارة عن حجرة عالية بعض الشيء تكون من تكون للعباد في بيت المقدس، فده المحراب، ولذلك حرم هذا عندنا لأن ده في تميز، خلاص في عملية تمييز لواحد عن الآخر، لا هذا لا يجوز. زمان كان في رهبنة بقى عندهم، كان العباد ينعزلون، لكن لا رهبنة عندنا ولا انعزال عندنا، لكن القبلة اللي انت شايفها او المحراب اللي انت شايفه ده ملوش علاقة بالايه، ده بيشير الى اتجاه القبلة فقط ولا علاقة له من قريب او من بعيد بالمحاريب. وان كان بعض العلماء قال ان هذا محراب وانه مكروه الصلاة فيه، انك ترجع وراء المحراب ده لا تصلي فيه، لان بعض الائمة كرهوا الصلاة في المحراب اللي هو بيكون ايه من فوق كده جاي نص هلال مقلوب وبعد كده بيكون ايه بيكون ثابت، لا قال لك بلاش تفعل هذا. بعض الايه بعض العلماء قال هذا الكلام. ان كان عندنا نحن الشافعيه يجوز الصلاه في مثل هذا الايه في مثل هذا المحراب. تمام. ماشي يا اخوانا. تمام. بعض العلماء إيه؟ بعض العلماء كان قد تحدث عن إيه؟ عن يعني أن الصلاة فيها لا تجوز، لكن قلنا أنه تجوز الصلاة فيه، فكانوا يقومون بعملية الإيه؟ بعملية بناء المحاريب والتماثيل. التماثيل كانت جائزة في وقتهم، والحد سيدنا عيسى عليه السلام أني إيه؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فهنا كان هذا كله إيه؟ كان هذا كله عبارة عن إن هم بيعملوا تماثيل. التماثيل دي قد تكون جائزة في وقتهم وقد يكون الأمر على غير ما نظن. يعني يعني بيعمل تماثيل بس مش تماثيل لحاجات حية، يعني مثلا مش تمثال لإنسان أو لا، ده كان التماثيل مثلا بغير عين، لأن إحنا عندنا هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال. وثلاثة يعني يخرج عنق من النار فيلتقطهم جميعا كما يلتقط الإيه الطائر الحب. ومنهم مين؟ الممثلون. الممثلون دول اللي هم مش الممثلين بتاع التلفزيون، لا اللي هو بيعمل التماثيل او المصور. وكلت بكل من جعل مع الله اله الاخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. المصورين اللي هم بيعملوا التماثيل، ماشي الحال، المصورين اللي هم بيعملوا الايه بيعملوا التماثيل، وهؤلاء يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم. طيب لما يكون عندي انا تمثال ماذا افعل في هذا التمثال؟ العين تطمس العين، لأن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أخبر اللي هو أبو التياح، فقال له إيه؟ قال أو ابن التياح نعم، قال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه أو أوصاه أنه لا يترك قبرا مشرفا إلا سويته، ولا إيه؟ ولا تمثالا إلا طمسته. والطمس يكون في العين. تمام. الطمس يكون في الإيه؟ يكون في العين. طيب محاريب وتماثيل، و بعد ذلك قال إيه؟ وجفان كالجواب وقدور راسيات. الجفان جمع جفنة، والجفنة ده اللي هو الطبق الكبير. تمام. طيب ده بيكون عامل زي الإيه؟ كالجواب. الجواب جمع جوبة، الجوبة دي اللي هي إيه؟ الحفرة. فالطبق كبير، وغير إن هو حجمه كبير ماله، تمام، ده كمان عميق كأنه حفرة في الأرض أو كأنه جوبة في الأرض. طيب ده ليه؟ عشان في قدور راسيات. القدور الراسيات اللي هي الايه؟ القدور جمع قدر، والقدر هو ما يصبخ فيه. فكان في قدور راسيات يعني ثابته في مكان واحد. طيب اللي هي ثابته في مكان واحد ديت ليه؟ لانه كان يصبخ للشعب وللجيش، ثم يضعوا من القدور في الاطباق فياتي الناس لياكلوا وليشربوا. تمام. طب ده ليه؟ لان فيه رخاء وفيه عدل وفيه ايمان وفيه اسلام، فإذا اجتمع الدين والعدل أكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الإيه؟ بركات من السماء. هكذا قال الله تبارك وتعالى. ماشي؟ فالبركات من فوقكم ومن أسفل منكم ومن تحتكم دي بسبب إيه؟ بسبب العجز وبسبب التقوى الاثنين. ماشي الحال؟ فكانت التقوى موجودة والعدل موجود في عهد سيدنا سليمان عليه الإيه؟ عليه السلام. طب إذا تمرد هذا الجني أو إذا تمرد هذا الشيطان كان يقرنهما، يعني يجعلهما في الإيه؟ في الأصفاد أو بحبل واحد. كلمة قرن يعني حبل. الإيمان والحياء قرنا جميعا أو في قرن واحد. قرن واحد يعني حبل واحد. ماشي؟ وحتى الضفيرة في بعض الأوقات يقال لها قرن لأنها تشبه الإيه؟ الحبل. تمام؟ فكان سيدنا سليمان يذل الجن بهذه الكيفية، وربنا عز وجل وضح للناس إن فيه إيه؟ إن فيه عالم آخر، وأنهم لا يقدرون على ضركم وعلى إلحاق الضرر بكم إلا بإذن الله. لذلك بنشوف النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله ثلاثا. ثم قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. قال: ثم أردت أن أخذه، أو ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان المدينة. هذا كان وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سليمان عليه السلام، منتهى الوفاء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لسيدنا سليمان وللدعوة التي دعا بها سليمان عليه السلام ليختص بها نفسه دون أحد من الإيه؟ دون أحد من بقية الإيه؟ من بقية الأنبياء. إذا المسألة كده أن الجن لا يستطيعون النفع والضر إلا بأمر مين؟ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ومما أعطى الله سليمان عليه السلام كانت عينا من نحاس. قال الله تبارك وتعالى: وأسلنا له عين القطر. وكلمة أو مادة قاف طاء راء دي سبحان الله، قطر يعني بلد، قطر يعني مطر، قطر يعني دولة، وقطر يعني نحاس. وده من ثراء اللغة العربية. عشان كده لما ابن خلدون عليه رحمة الله كان قد تحدث عن سر اختيار اللغة العربية لتكون لغة القرآن الكريم، فأخبر أن من ضمن هذه الأسباب أو أن أول هذه الأسباب هو الثراء الذي تتمتع به اللغة العربية. الثراء الذي تتمتع به اللغة العربية. سيدنا أبو هريرة يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال السكين، فهو نفسه قال: فما علمت السكين إلا يومئذ، وما كنت أعلم إلا أنها المجية. السكين يعني بلغة أخرى. تمام؟ فالكلمة قد يكون لها عدة مترادفات، وفي التوقيت ذاته تتغير حركة أول الكلمة هو حرف أو آخرها فيتحول المعنى، يعني زي مثلا المبني للمجهول والمبني للمعلوم. تمام؟ أو زي الكلمة هنا اللي هي قاف طاء راء. فالقطر هنا اللي هو الإيه؟ النحاس. فقال الله تبارك وتعالى: وأسلنا له عين الإيه؟ عين القطر. فكان يستخدمها فيما يشاء، وده دليل على أن المملكة كانت مملكة نبيلة، وأن سليمان عليه السلام كان عنده علم. عشان كده في نفس السياق قال: الذي عنده تمام. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه القصة اللي هي قصة سيدنا سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب، لم يذكر هل العلم هنا هو علم شرعي ولا علم دنيوي، لكن بمقتضى السياق هنا أن العلم ربما كان علما تجريبيا، أن سيدنا سليمان كان عنده من العلم الكثير والكثير مما يستطيع أن يأتي بهذا العرش. فلما ربنا اداله النحاس استخدمه في الحق، زي ما اعطى لذي القرنين النحاس والحديد فاستخدمه في الحق، تمام. ثم سخر الله تبارك وتعالى له الريح، قال رب العزة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. طبعا إحنا مش هنطلق العنان للخيال حتى يتحدث، لكن لك أن ترى وأن تفهم أن الله إذا وهب فإن وهبه وإن عطاءه يذهل، فإن عطاءه إيه؟ مذهل سبحانه وتعالى. بمعنى إيه عطاء مذهل عز وجل؟ بمعنى أنه سبحانه وتعالى يسخر الريح، بمعنى أنه يعطيك النحاس، يسخر لك الجن، بل يعلمك منطق الطير، يعني نطق الطير، تمام؟ وتتكلم مع طبعا مع مش منطق الطير بس، لكن منطق الطير والحيوان. وبالجملة هو سيدنا سليمان عليه السلام قال أوتينا إيه من كل شيء، تمام؟ هكذا قال إيه، قال سليمان عليه الإيه عليه السلام، ماشي. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل إيه من كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقف به الملك سواء كان دنياوي أو أخروي إلا وأعطاه لمين؟ لسيدنا سليمان عليه السلام. خد بالك أن سيدنا سليمان سيقول علمنا منطق الطير، بس حيسمع النملة وهي تتكلم. طب هي النملة طير؟ النملة حشرة. طيب فكيف يكون الأمر؟ يكون الأمر كالتالي، أن ربنا عز وجل غلب على لسان سليمان عليه السلام ما كان مغلبا في بيت المقدس. يعني سيدنا عيسى عليه السلام لما يجي يعمل تمثال، يعمله كهيئة الطير. لماذا؟ لأن الطير كان أكثر الكائنات في بيت المقدس، لأن الطير كان أكثر الكائنات في بيت الإيه؟ في بيت المقدس. ولما يجي بقى القصة لسيدنا عيسى هقول لك ليه كان بيعمل طير وإيه الفارق بينه وبين الطير الحقيقي. فغلب الأكثرية، والأكثرية كانت الإيه؟ كانت الطير. لكن هذا لا يمنع أنه كان يكلم الحشرات ويفهم لغتها، وأنه كان أيضا يكلم الحيوانات ويكلم إيه كل شيء، لأن طبعا الأمر فيه حاجة خارقة ومعجزة إيه ومعجزة خارقة. ومع ذلك كله أعطاه الله عز وجل نعمة عظمى ونعمة كبرى بعد النبوة، وهي نعمة شكر النعمة. قال الله تبارك وتعالى على لسانه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فاستعان بنعمة الله على شكر الله، وطلب من الله أن يوفقه سبحانه وتعالى. وما من نبي تولى ملكا إلا واستعان بالملك على طاعة الله وأراد من الله أن يعمل صالحا. ليه؟ تقرأ بقى يوسف عليه السلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لأنه لو لم يكن عون الله له لغلبته نفسه، لأن الملك داعية الطغيان، الملك والاستغناء ده داعية الطغيان، الإنسان بيطغى. فلما يستعين بالله على نفسه لا، الأمر بيكون إيه؟ بيكون له شكل آخر. طبعا الجماعة اليهود لما جم يتكلموا على سيدنا سليمان عليه السلام كان كلامهم كالعادي، يعني كلامهم كله كلام سوء، تمام، وكلام كله ما فيه إلا الإيه؟ ما فيه إلا السوء، خلاص، ما فيه إلا الإيه؟ إلا السوء. يعني سيدنا سليمان عليه السلام في الكتاب المقدس عندهم جاء في سفر الملوك الأول، تمام، وجاء في سفر اللي هم أخبار الأيام الثاني من الإصحاح الأول إلى التاسع. واتهم سيدنا سليمان عليه السلام بعدة أشياء، فقالت أولا أنه ملك ولم يكن نبيا من الأنبياء، ثم أنه كان في بني إسرائيل 40 سنة في مدينة حبرون اللي هي مدينة الخليل، ثم في أورشليم ملك 33 سنة. وتحدثوا عن سيدنا سليمان عليه السلام إن هو بنى هيكلا، تمام، وأنه قد تزوج 1000 امرأة، 700 من السيدات و300 من السراري، الشراري اللي هم الجواري، وبعد كده يعني قالوا ما عدا النساء اللواتي أحبهن سليمان في آخر حياته. تخيل إن الكلام ده بيتعبد به لله عز وجل، إن سيدنا سليمان بيحبه وبيعشق والعياذ بالله، ده ملك صالح عندهم إن لم يكن نبيا يعني. فتخيل أنه إذا كان نبيا أو إذا كان ملكا صالحا، وبيقولوا إن هو بيحب. عرفت بقى أسطورة هارون الرشيد جت منين؟ أسطورة هارون الرشيد جاءت من هنا، جابوا سليمان عليه السلام والكاذبة ووضعوها على مين؟ على هارون الرشيد. زي برضو ما جابوا قصة سيدنا داود أنه رأى اللي هي امرأة أوريا الحفي وهي عارية، وعملوها على السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي رآها واشتهاها. طبعا هذا الكلام كله كلام لا صح، وكلام كله من الإيه؟ من الإسرائيليات. بل إن هم زعموا إن سيدنا سليمان تزوج بنت ملك من الملوك اللي هي الجرادة، وكانت تعبد الأصنام، وأنه ترك الأصنام تعبد في بيته من دون الله عز وجل. لغير كمان أنه تزوج بنت فرعون إيه؟ بنت فرعون مصر، تمام؟ وقالوا عن سيدنا سليمان عليه السلام طعامه كان كالآتي: 30 كرة سميد، والسميد يعني، 60 كرة دقيق، 10 فيران مسمنة، 20 ثورا من المراعي، 100 خروف ما عدا الأيائل والظباء واليحامير اللي هي الوحشية والأوز المسمن. تخيل إن فيه واحد يأكل كل الأكل ده، عمال يأكل في دقيق وعمال يأكل في كم طور ده كده، 30 طور و100 خروف، ده غير الأيل، ده غير الظباء واليحامير والأوز المسمن، ده حاجة تكفي حديقة حيوان بالكامل. هذا ما قيل عن سيدنا مين؟ عن سيدنا سليمان عليه السلام، تمام. لكن القرآن الكريم أبدا القرآن الكريم لما تحدث عن سيدنا سليمان قال الله تبارك وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. خلاص اللي هي الخيل اللي هي بتكون إيه؟ وقفت على إيه؟ على رفعت قدما ووقفت على الثلاث الأخرى، لأن ده كان عرض زي العرض العسكري كده كما فهمناها من الإيه؟ من التفسير. وعرضت عليه وقت العصر حتى فات وقت الصلاة، فقال إيه؟ فقال رب العزة سبحانه وتعالى: فطفق، أو قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. السوق جمع ساق والأعناق إلى جمع عنق، مسح عليها تكريما لها. البعض قال أنه ذبحه، لكن الحقيقة أن كثيرا من المفسرين قال هذا لا يصح، لأن ده فيه إهدار للماء وفي إهدار لنعمة الله سبحانه وتعالى. وطبعا نشيد الإنشاد الذي قيل أن سليمان عليه السلام هو الذي قال، يعني ما ينفعش الواحد يكرر الكلام الصعب اللي موجود في إيه؟ في نشيد الإنشاد، لأنه لا يمكن بحلم الأحوال إنه يعني سيدنا سليمان الحكيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الخير كله وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أن يتكلم بهذا الكلام. لأنه طبعا أنا حقيقة يعني مش عارف، الكلام صعب جدا يعني. حتى يقولها: أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاب. ده غير بقى العنق شكله إيه وبقيت. لا ما ينفعش يعني، لك أن تتخيل أن هذا الكلام يزعمون أنه نزل على نبي من الأنبياء. ده في كلام سفالة وقلة أدب لا أستطيع يعني أن أقوله بحلم الأحوال، لكن هذا الكلام أجروه على لسان نبي ويتعبدون به لله. تخيل إن واحد بيصف مفاتن المرأة والمواطن الحساسة في المرأة ويتعبد لله بهذا في صلاة، يعني أنت آخر كلمة ولقد همت به وهم بها. أو قول الله سبحانه وتعالى لما قال عربا أترابا، بس خلاص انتهى الموضوع. يعني الشيطان نفسه لم يكن يحلم بأن أحدا يتعبد لله بهذا الكلام، لكن العقلية اليهودية عندها هوس جنسي، عندها جنس مقدس، ماشي الحال. فطبعا الكلام مسألة يعني في منتهى الصعوبة أن الواحد يكرر هذا الكلام، وللأسف أنهم يتعبدون لله في الأعياد وفي صلوات الأعياد بمثل هذا الكلام. دي صورة سيدنا سليمان عند هؤلاء الإيه؟ عند هؤلاء اليهود وعند هؤلاء النصارى، لكن عندنا هو نبي كريم وهو نبي من أنبياء الله، له التوقير والاحترام، لا نفرق بين أحد من الرسل. مسألة عندنا إحنا كمسلمين بهذه الكيفية، والأنبياء معصومون من هذه الإيه؟ من هذه الكبائر. يعني القدرة تنتهي إلى هنا، مش عايز يعني أطول أكثر من كده، وبإذن الله رب العالمين نكمل في الغد إن شاء الله، بإذن الله نكمل قصة سيدنا سليمان عليه السلام غدا بإذن الله تبارك وتعالى، أو ليلة الغد بإذن الله تبارك وتعالى. كلهم شبه بعض، ربنا يرضى عنا وعنكم جميعا. وإياكم جميعا. ملعون، نعم، لا، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ملعونين، ملعونين أينما ثقفوا، تمام، أخذوا وقتلوا تقتيل. فربنا كريم. لا، الأخت اللي هي سورية اللي داخلة بتعاتب الناس إنها موجودة هنا، بتقول أنت هنا عادل وساب البث بتاع الشيخ رامي وساب البث بتاع الشيخ وليد، يعني أنا مش عارف إحنا هنا إيه وإحنا بنقول كلام منين هنا؟ يعني بنقول كلام مثلا من كتب الشيعة ولا إيه؟ طب إحنا هنعمل لك إيه؟ ما هي أنت حضرتك داخلة عمالة تعدي الناس إن هم هنا، أنت مش عايزة الناس يعني يروحوا لحد، أنت مش عايزة الناس يبقوا موجودين هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف والله، أنا يعني في بعض الأوقات كده يعني بحس إن فيه يعني بعض أهل السنة والجماعة، ما أعرف والله ما لهم. يعني مثلا واحد كتب تعليق، تمام، يعني أنا أرى أن التعليق مخالف، يبدأ يكلمني على التليجرام، ويبدأ يكلمني على الفيسبوك، ويبدأ يكلمني تقريبا يعني في اليوم 7-8. يا عم ده تعليق يا سيدي، هذا عالم افتراضي، قد يكون التعليق لا يتماشى مع سياسة القناة، الأمور سهلة يعني. لا، التعليق بتاعي يفضل زي ما كان، هو تعليق قرآن كريم، ولا أنا تعليقي قرآن كريم، ويبدأ يعمل لي عملية، وبعد كده يدخل أنت مش شاطر غير في الحظر، أنت مش عارف إيه. أيوة أنا مش شاطر، أنا رئيس قسم الحظر، ماشي يا سيدي، إيه رأيك؟ أنا رئيس قسم الحظر، وساعة الحظر ما تتعوضش يا باشا، إيه رأيك؟ لا قوة إلا بالله. طيب خلاص خلاص، أنا مشيتها، هي أنا مشيتها، خلاص أنا مشيتها تمام، يعني خلاص ما حدش بقى يرجعها تاني. هي الحكاية مش ناقصة يا أخوانا والله، إحنا يعني ربنا عالم بينا، يعني ربنا عز وجل عالم بينا، إحنا عاجلين عاملين إزاي، ربنا كريم. هنعمل بس للأطفال الصغيرين بإذن الله، ماشي، هنعمل بس للأطفال الصغيرين، وبقى ساعتها تبقى تدخل هي تعمل اللي عايزة تعمله، لكن دي مش طريقة يعني. ده شيء. الشيء الثاني أنا بس مش فاهم يعني هو ليه، يعني أنت خلاص ماشي، أنت هنا تعليقك تشال، أنا ما رديتش على تعليقك أي حاجة، خلاص مش مفترض إن أنا هرد على كل شيء. الكفار سألوا أسئلة كثيرة، الله عز وجل هل أجاب على كل الأسئلة؟ لا، أجاب سبحانه وتعالى على ما يستفيد به الناس، مش أكثر من كده. الحديث يا عم الشيخ، أنت سألت هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني قد أخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء؟ أنا طبعا أنا عارف السؤال ده ليه، ماشي، يعني أنا أعلم أن هذا السؤال لماذا أنت سألته يا سيدي، لكن دعني أرد عليك، تمام. ورد في سنن ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، فيجيء فيتوضأ، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر. المسافة ما بين البقيع والمسجد النبوي حوالي كيلومتر ذهابا فقط، 1 كيلومتر ذهابا، يعني تستغرق بالمشي حوالي 20 دقيقة، ومع قضاء الحاجة يكون الوقت أكثر من نصف ساعة. يعني الواحد يروح يقضي ويتوضأ خلاص، فهيكون مدة كده الركعة الأولى من الظهر بمقدار ما أقرأ أنا وحضرتك تمام قد إيه؟ جزء كامل من القرآن الكريم. طيب ده بالنسبة لصلاة الظهر. طب بالنسبة للصلاة الأخرى، طيب ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف على ركعتين، وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قراءة إيه؟ ملها هي قراءة ملها مفصلة مفسرة، تمام؟ قراءة ملها حبيبي مفصلة ومفسرة. يعني إيه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهدوء، كان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يقرأ بإيه؟ بهدوء. أنت معك 206 آية، تمام؟ معك 206 إيه؟ 206 آية. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما يجي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة زي سورة الأعراف فيمد، لك عارف طبعا حروف عسلكم نقص أو نقص، فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام صاد، ده لوحده، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. طبعا تخيل بقى ان 206 آية تقرأ بهذه الكيفية، يبقى صلاة المغرب هتخلص امتى مولانا؟ قبل العشاء بقليل، وكان صلى الله عليه وسلم قد يؤخر العشاء كما في حديث جابر يؤخرها حتى ثلث الليل، فربما كانت صلاة المغرب لحد ايه؟ لحد يعني صلاة العشاء بإيه؟ بقليل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ يفعل. والصحابة بعضهم كان يصلي الفجر إلى ما قبل الشروق بقليل، كان مثلا سيدنا يعني أبو بكر قرأ الفجر بسورة البقرة على ركعتين. طبعا أنا لو عملت كده حيقتلوني، حبقى شهيد المحراب بعد كده، ما تقدرش تعمل كده دلوقتي خالص. وعمر ربما صلى الركعة الأولى بسورة يوسف ويبكي كثيرا عند قول الله تبارك وتعالى وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الكهف أو يقرأ سورة الحج، وربما قرأ سورة إيه؟ مريم. وحتى رواية الإمام مالك أنه كان يقرأ قراءة إيه؟ بطيئة. عثمان بن عفان كان يصلي بيوسف الكهف، وابن مسعود كان يصلي بالإسراء والقصص، ومعاذ بن جبل كان يصلي بسورة النساء. فموضوع أنك أنت تطيل في الصلاة نفسها، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فعله الشيخ أسامة عبد العظيم عليه رحمة الله، ماشي يا مولانا، ما فعله الشيخ أسامة عبد العظيم رحمة الله عليه هو أمر صحيح، لأن مسجده اسمه مسجد الخواص، هذا موجود في الفقه المالكي تستطيع أن تقرأ. أنا سمعت الشيخ أحمد ريان علي رحمة الله الشيخ المالكية في العالم الإسلامي هو الشيخ بلال، والثالث كان أستاذنا دكتور حميد شلبي، كانوا يقولون إن جماعة المالكية أنا شافعي، كانوا يقولون إن في مسجد اسمه مسجد الخواص، يعني يفعل فيه ما لا يفعل في المساجد الأخرى، والكلام ده ممكن تلاقيه عند الإمام القرطبي كمان في التفسير عليه رحمة الله. بالنسبة للأحصنة اللي هي بأجنحة، هذا ورد في حديث وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك لما السيدة عائشة كان عندها دمى ومن ضمنها حصان بأجنحة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أنه كان لسليمان، أو هي قالت لرسول الله كان عند سليمان أحصنة بأجنحة، تمام؟ كان يقول هذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحدث في هذا، لكن هو قال وأوتينا من كل إيد من كل شيء، فربما كان هناك. لكن الورد أو ما جاء في القرآن الكريم في سورة صاد إنه الذبح أو المسح كان للخيول العادية اللي هي بتعمل العرض العسكري الآن، تمام، وأنها صافنات يعني ترفع قدما وتقف على إيد على ثلاثة، تمام. طبعا أوتي حسن الصوت، لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ذا كلام أنا قلته في الحلقة الأخيرة قبل أسبوع من الآن، وقلت أنه لم يؤت حسن الصوت فقط، بل أوتي حسن الصوت مع السرعة مع التدبر، تمام. وسيدنا أبو موسى الأشعري كان صوته أضبط من الآلات الموسيقية نفسها، فكانوا يقولون ما سمعنا صنجا ولا ضربة مثل صوت أبي موسى، يعني صوت سيدنا أبي موسى كان عبارة عن ما يضبط عليه، زي ما يكون هو نفسه في آلات موسيقية كده في صوته بتضبط الصوت وتضبط الطبقة، تمام، الليفل بتاع الايه او المستوى بتاع الصوت، زي ما بيقولوا السكند فويس، ومش عارف بقى العرب والحاجات اللي هم بيتكلموا فيها في الالحان دي، ماشي الحال. بالنسبة هل كان سليمان عليه السلام يرى الجن على هيئتهم الحقيقية؟ هذا هو الواضح، هذا هو السياق، والله أعلم، إنه هو كان يراهم على صورتهم الحقيقية، نعم، كان يراهم على أشكالهم الحقيقية، وربنا سبحانه وتعالى أمنه وسخرهم له، فكان يراهم على هذه الإيه، على هذه الكيفية، لأنه لسه كمان الشياطين هيبغاظهم، فهيعملوا حاجة بعد سيدنا سليمان اللي هنشوفها في قصة هاروت وماروت إن شاء الله رب العالمين. في أسئلة ثانية أخونا؟ في أسئلة ثانية؟ وإياكم يا أستاذة، وإياكم. في أسئلة أخرى؟ 72 72 دي سنة ميلادي، عايزين نكملهم 100 أخونا. في حد عنده أسئلة أخرى أخونا؟ ربنا يبارك فيك يا أستاذة عائشة، ربنا يبارك فيك، أعزك الله أخويا شرهان، ربنا يرضى عنك. زيادة عن ممكن أغنى إنسان في التاريخ زيادة؟ لا لا، ممكن يكون الملك حاجة والمال حاجة تانية، هي العناوين الصحفية دي مش مشكلة يعني، ممكن تطلق عليه، لكن ربنا عز وجل تكلم على غنى قارون، يعني المفاتح نفسها، تمام، أو الكنوز نفسها كانت كثيرة، تمام. فممكن سيدنا سليمان عليه السلام يكون له السيطرة لكن مش عنده المال الكثير، لكن كان فيه البركة الكثيرة، وإلا حنعتبر أن سيدنا أيوب عليه السلام أغنى منهم، لأن الله أمطر عليه جرادا من ذهب وأعطاه الثروة وزيادة، وأعطاه سبحانه وتعالى الأهل ومثلهم معهم، فهي مش هتتحسب بهذا الشكل، لكن المفردات اللي كانت عند سيدنا سليمان لم تكن عند أحد آخر من الناس. نعم، الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التسنن وعلى نعمة العقل. الله يخليك، الواحد لما يشوف الناس اللي عمالة تعلق، مش حضراتكم طبعا، الناس اللي هي عقلها صغير بصراحة، يعني الحمد لله على نعمة العقل. طيب، في أي أسئلة تانية يا أخوانا؟ الشيخ الأخونا عبد الرحيم، تمام، هل خلق الله الجن على شكل دار أم على هيئة هواء؟ أنا ما شفتهمش عشان أقول لحضرتك، يعني لو كنت شفتهم كنت قلت لحضرتك. لا، ما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، بس إنكم أو إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ما حدش شاف الجن، يعني الناس يقول لك أصل الرجل بتاعتهم عاملة زي رجل المعيز، أصل العين حمراء بتطلع شرار، واحد ثاني يرسم إبليس أن له قرنان وله ذيل صغير، مش عارف. الله أعلم، ربنا يبارك فيك يا أستاذ علي وأخونا عادل، ربنا يبارك في حضرتك. نعم، طيب أخوانا كده زي الفل، كده احنا عدينا الساعة ما شاء الله يعني، ولا خلاص فاضل حاجة على الساعة يعني. الناس الصغار بتحب الكلام على العقاليق، بتحب الكلام على العقاليق وعلى الجن، بس لو في حد ما نمشي اللي بادي ده مش ذنبي.
عايز أرد عليك يا محمد، بس خلاص ربنا كريم. لا لا، ما يهمكش ما يهمكش ما يهمكش ما يهمكش ولا يهمك. بس انا لما، لا 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 يعني، لما قراتها ضحكت الحقيقه، يعني انا لما قراتها ضحكت، ضحكتني يعني، ربنا يكرمك اديك، ضحكتني اكيد. اسعد الله قلبك حبيبي، ربنا يسعد قلبك. طيب انا كنت هقول لك وانت كمان وشحتني. خلاص خلاص، يبقى بكره باذن الله رب العالمين، ودعواتكم كده بالعافيه، ان ربنا يعافينا جميعا ويعافي مرضى المسلمين جميعا. ربنا لا يريكم يعني ما رايته خلال الايام السابقه، وربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضانا ويرحم اخانا محمد صابر ويرحم كل موحد من اهل السنه والجماعه. اللهم امين، وانصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.